يؤمن اليهود بأحقيتهم في بيت المقدس وفلسطين على أساس أنها الأرض المقدسة التي عاش فيها أنبياؤهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهجر إليها موسى وهارون والأنبياء من بعدهم، وفيها كانت ذروة عصورهم عصر داود وسليمان، وهما النبيان الملكان اللذان حكما بيت المقدس وبعد موتهما، وهما النبيان الملكان اللذان حكما من بيت المقدس وبعد موتهما دخلت المملكة في الضعف والانقسام، ثم تمزقت وزالت تحت الضربات المتتالية من الممالك البابلية والمصرية والرومانية، حيث عاش اليهود في هذه الأرض مضطهدين مقهورين، أو أنهم أخرجوا منها وسيقوا أسرى وعبيدا. منذ ذلك الوقت الضارب في التاريخ، منذ 3000 عام، يحلم اليهود بالعودة إلى الأرض المقدسة وإعادة إنشاء دولتهم فيها، وندت منهم عبر هذا الزمن بعض محاولات كلها قد أخفقت، بل الواقع أنه تجري شكوك حول جديتها وواقعيتها. ومن أبرز هذه المحاولات محاولة داود أو ديفيد رأوبيني في أوائل القرن 16 الميلادي 1523 ميلادي، وهي محاولة يحيط بها الغموض وأخبارها فيها مسحة أساطير، ومحاولة يوسف ناسي بعد ذلك بأربعين عاماً 1561 ميلادي، وهو يهودي فار من محاكم التفتيش التحق بعد هجرته ببلاط السلطان العثماني، ويقال بأنه حاول نقل مجموعات يهودية إلى طبرية التي منح حق إدارتها وإعمارها. وبالنظر إلى مجمل الظروف والتفاصيل، فإنه يكاد يستحيل الظن بأن هذا كان نوعا من التخطيط للعودة، وقصاراه أن يكون محاولة إنقاذ اليهود الهاربين من محاكم التفتيش ليعيشوا في مكان آمن تحت نفوذ يهودي ذي ثراء واتصال بالسلطان العثماني. وأغلب الظن أن هذا كله كان سينسى لولا أن إنشاء إسرائيل حفز الصهاينة والمؤرخين للحفر والتقليب في أعماق التاريخ بحثا عن جذور لمحاولات قديمة. وقد كشفت 3 وثائق عثمانية صادرة في العام 1581 و83 و85 ميلادي عن جهود السلطات العثمانية في منع اليهود من استيطان منطقة جبل الطور في سيناء. المصدر انظر نصوص الوثائق والتعليق عليها لدى إبراهيم عبد اللطيف ومجلة جامعة القاهرة من وثائق التاريخ العربي. ولما تقلبت الأيام وضعفت الدولة العثمانية في ذات الأحقاب التي قويت فيها وصعدت الإمبراطوريات الغربية، دخل اليهود على خط هذه التقلبات محاولين الاستفادة منها. وقد تقلبت الظروف في أوروبا بما منح اليهود أوضاعا جديدة هي أفضل من التي كانوا فيها في القرون الوسطى، بل انبثقت في أوروبا طائفة مسيحية جديدة هي البروتستانتية، واستطاعت أن تسيطر على بعض البلاد وحملت أفكار جديدة صبت في صالح اليهود، وسنأتي لذلك بعد قليل. فتجدد أملهم في أن تكون عودتهم إلى فلسطين قد اقتربت من جديد، وعبرت هذه الآمال عن نفسها في مناشدات ونداءات وقصائد ومؤلفات، ثم في حركات عملية تسعى إلى إعادة جمع اليهود في فلسطين. ثم أمر يزيد من حساسية واشتباك القضية، ذلك أن اليهود المعاصرين يؤمنون بأن الهيكل أو المعبد الأكبر الذي بناه سليمان والذي دمر تماما قد كان قائما في موضع المسجد الأقصى الآن، وهو ما يعني عمليا أن إعادة بنائه يساوي هدم المسجد الأقصى والذي هو القبلة الأولى والمسجد الثالث في عقيدتنا الإسلامية. ومنها هنا فإن الصراع في جوهره صراع ديني، ولن يمكن حله إلا بانتصار أحد الطرفين على الآخر انتصارا نهائيا، إذ المقدسات لا تقبل التهاون ولا التقسيم، ولا يملك أحد أن يتصرف فيها أو يتنازل عنها. يؤمن النصارى أن المسيح عيسى بن مريم قد ولد في أرض فلسطين في بيت لحم، وفيها بعث وفيها صلب فداء للبشرية، وفيها قبره، ولهذا فهم يحجون إليها ويرونها أرضا مقدسة. ومن ثم فعليهم واجب إيماني يتمثل في تحرير قبر المسيح من أيدي الكفار يقصدون المسلمين. وقد اعتنقت الدولة الرومانية المسيحية منذ عهد القيصر قسطنطين، وذلك بعد وفاة المسيح ب3 قرون، وانقسمت فيما بعد إلى كنيستين ودولتين، شرقية هي الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية أي اسطنبول الآن، وكنيستها آيا صوفيا ولغتها اليونانية ومذهبها الديني أرثوذكسي، وغربية هي الإمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما وكنيستها الفاتيكان ولغتها اللاتينية. وقد ظلت الشام ومنطقة بيت المقدس عموما في أيدي الدولة الرومانية الشرقية البيزنطية إلا فترات بسيطة كانت في ظل النفوذ الفارسي حتى كان الفتح الإسلامي للشام ومصر، فبقيت الشام وبيت المقدس في حوزة المسلمين طوال 12 قرنا من الزمان. ثم قرن في منتصف هذه الفترة كانت السيطرة فيه على بيت المقدس للغربيين الكاثوليك اللاتين التابعين للفاتيكان، وتلك هي حقبة الحروب الصليبية، وهذه الحقبة استمرت قرنين في منطقة الشام، لكن لم تكن بيت المقدس في حوزتهم إلا 100 عام حتى حررها صلاح الدين الأيوبي، ثم استكمل المماليك تحرير الشام كله من الصليبيين. وبقي الأمر على هذا النحو حتى 100 عام ماضية، حيث احتل الإنجليز بيت المقدس ديسمبر 1917، وكتبت صحيفة بريطانية صبيحة ذلك اليوم: الآن انتهت الحروب الصليبية. لكن هذا الدخول الأخير للإنجليز لم يكن على يد الأرثوذكس ولا الكاثوليك، وإنما كان على يد طائفة جديدة هم البروتستانت، وهي انشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية تزعمه القس الألماني مارتن لوثر من العام 1483 إلى العام 1546. واستطاعت هذه الطائفة بعد فصول طويلة أن تهيمن على أقوى الممالك والدول الغربية بريطانيا ثم أمريكا. خرجت هذه الطائفة ببدع جديدة في أمور كثيرة، ما يهمنا منها الآن هو نظرتهم إلى اليهود. لقد اعتنق الكاثوليك عقيدة ترى أن اليهود من بعد المسيح قوم منحرفون لم يؤمنوا بالمسيح، ومن ثم فإنهم ليسوا امتدادا طبيعيا لليهود المؤمنين المذكورين في التوراة أي العهد القديم، وإنما الامتداد الطبيعي لهؤلاء اليهود هي الكنيسة الكاثوليكية نفسها، فهي وعاء المؤمنين الذين آمنوا بالتوراة وبالإنجيل وبالمسيح. ومن هنا فإنما يذكر في التوراة عن عودة اليهود للأرض المقدسة إما أنه أمر كان ومضى وانقضى، أو أنه إنما يعني الكنيسة الكاثوليكية التي هي الامتداد الطبيعي للمؤمنين بالتوراة. فلما ظهر لبروتستانت اعتنقوا أفكارا تجعل اليهود المعاصرين ليسوا انحرافا وإنما امتدادا، ومن ثم فإنهم موعودون وعودتهم هذه هي التجهيز للنزول الثاني للمسيح إلى الأرض. فإن البروتستانت حاربوا فكرة احتكار الكهنة والقسيسين لقراءة الكتاب المقدس وتفسيره، فكان من أصولهم أن الكتاب المقدس مفتوح لكل قارئ ولكل واحد أن يتلقى كلمة الرب فيفهمها بنفسه ويعمل بها دون حاجة إلى وسيط من الآباء والكهنة. ومن آثار ذلك أن ترجم الكتاب المقدس إلى اللغات الأوروبية المحلية ثم إنه طبع لينتشر ويوزع، مما أدى إلى انتعاش للذكريات اليهودية وتاريخ اليهود وأنبياء بني إسرائيل في الأرض المقدسة، وكان هذا على حساب الكنيسة الكاثوليكية وتاريخها وسير قديسيها وآبائها. بل لقد اكتشف الوعي الجمعي الأوروبي أن عيسى عليه السلام ليس إلا نبيا من سلسلة أنبياء بني إسرائيل، ولئن كان عيسى هو الرب في المسيحية فإن الحقيقة التاريخية هي أن هذا الرب قد ولد يهوديا. أخذت الأفكار المتعددة في التفاعل حتى كان الخيال الأوروبي لا سيما في المناطق التي سادت فيها البروتستانتية وأهمها بريطانيا التي ستصير قوة عظمى عالمية يختزن ذاكرة تاريخية ترى أن فلسطين هي أرض اليهود، وأن اليهود هم فلسطينيون مشردون، وأن الكتاب المقدس يعدهم ويبشرهم بالعودة إلى هذه الأرض المقدسة، وبدأ ظهور الكتب التي تؤكد هذا المعنى منذ القرن 17. ومن ها هنا نشأ ما صار يسمى الصهيونية غير اليهودية أو الصليبية الصهيونية، حيث اتحدت العقيدتان الصهيونية اليهودية والصهيونية غير اليهودية في ضرورة إعادة اليهود إلى فلسطين. ومن المؤسف والخطير أن هذا العمق الديني للصراع ليس حاضرا بقوة في عالمنا الإسلامي بفعل الحكومات العلمانية القائمة وما تفرزه من منتجات إعلامية وتعليمية وثقافية يتعاظم فيها الجانب السياسي ويضمر فيها العمق الديني. ومن اطلع قليلا على هذا الموضوع يدرك بسهولة ويسر أن الصهيونية الصليبية عقيدة متجذرة وراسخة بقوة في طيف واسع من النخبة الغربية السياسية والثقافية والاقتصادية، وأن الصهيونية هي نسخة جديدة من الحملات الصليبية في القرون الوسطى. تفاعلت هذه العقائد الصليبية والصهيونية في عالم الفكر والسياسة وتشابكت وتداخلت مع تطورات الأحداث، فكان الذين يؤمنون بها يحاولون تنفيذها وحمل الساسة عليها، وكان الساسة العلمانيون أو اللادينيون الذين لا يؤمنون بها يرون فيها وسيلة لتحقيق أغراضهم في السياسة والتوسع وتوظيف الأفكار والطاقات المختلفة في سبيل ذلك. وثمة فئة ثالثة تؤمن بالصهيونية لأنها السبيل الأمثل للتخلص من اليهود وإبعادهم عن أوروبا بإرجاعهم إلى حيث يريدون. وجد ذلك كله الفرصة المناسبة في واحدة من أخطر لحظات تاريخنا الإسلامي، حقبة احتلال محمد علي باشا للشام كما ذكرنا في الحلقة السابقة. للتوسع في هذا الموضوع ينظر ريجينا الشريف الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي وسلسلة عالم المعرفة وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المسيري.